إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا الأسبوع الماضي في الكلام على فقه الحياء إلى بيان من يستحيى منه، وتكلمنا أن الإنسان يستحيي من نفسه ومن الناس ومن الملائكة، ورأس ذلك كله أن يستحيي من الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن إذا استحيى من الله عز وجل فإن هذا يزجره عن عمل ما يكرهه الله سبحانه وتعالى. وقد ذكرنا حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم لأصحابه: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إنا نستحيي يا رسول الله. قال: ليس ذاكم، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. ومن ذلك أيضا حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. فقال صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. وذكرنا أن حفظ الفروج أو حفظ العورات يتضمن أمرين: الأول حفظهما عن الفواحش والمحرمات، والثاني حفظهما عن الانكشاف. ففي هذا الحديث لما قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، قلت يا رسول الله: إذا كان القوم بعضهم في بعض، أي الرجال، قال: إن استطعت ألا يرينها أحد فلا ترينها أحدا. قلت يا رسول الله: إذا كان أحدنا خاليا، قال: الله أحق أن يستحيى منه من الناس. الله أحق أن يستحيى منه من الناس. وجمهور العلماء يحملون ذلك على الندب والكمال الأكمل، والمستحب أن يستتر الإنسان حتى في حال خلوته، وإن كان ظاهره يفيد الوجوب. وذهب بعض العلماء إلى وجوب الاستتار حتى في الخلوة حيث لا يراه أحد بناء على هذا الحديث. فليس المقام مقام التفصيل في أدلة الفريقين، ولكن نقول: إذا حرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنسان على الستر في الخلوة تأدبا مع الله سبحانه وتعالى واستحياء منه، مع الاختلاف في هذه المسألة، فكيف ينبغي أن يكون استحياء الإنسان من الله عز وجل فيما لا خلاف في تحريمه من المحرمات ومما يبغضه الله تبارك وتعالى. يقول كعب: استحيوا من الله في سرائركم كما تستحيون من الناس في علانيتكم. ذكرنا أيضا ربط هذا المعنى، معنى الاستحياء من الله سبحانه وتعالى، بالحكمة التي خلقنا الله عز وجل من أجلها. هذه الحكمة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقد بين الله عز وجل أنه ما خلق الخلق إلا ليبتليهم أيهم أحسن عملا، لم يقل ليبلوكم أيكم أكثر عملا، وإنما قال: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يعني أيكم أكثر مراقبة لله، أيكم أكثر استحياء من الله عز وجل. وقال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فإذا علم الإنسان أنه ما خلق إلا ليبتلى في إحسان العمل، فلا شك أنه يهتم كل الاهتمام بأي طريق يوصل إلى نجاحه في هذا الاختراق. وذلك ما بينه الحديث الشريف حديث جبريل المشهور حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، فقال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهكذا كما قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحسان تفسيرا لا يستطيع أحد من المخلوقين كائنا من كان لما خص الله تعالى من جوامع الكلم. وقال تبارك وتعالى ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. ويقول تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقال تعالى واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا، هذا أمر بالإحسان وأمر بالمراقبة، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا لأنه يعلم ما في أنفسكم، وهذا تطبيق عملي للمراقبة. وقال تعالى ألم يعلم بأن الله يرى، فإذا كان المؤمن يعلم ويوقن أن الله يرى فإن ذلك يستلزم المزيد من المراقبة والحياء والإحسان. وقال تعالى فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. وقال تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. هذا المعنى وهذه الحكمة، حكمة أنه خلقنا عز وجل ليبتلينا أينا أحسن عملا. هذه الحقيقة مبثوثة في القرآن الكريم في كل صفحة تقريبا في القرآن الكريم. جاب ذلك افتح صفحة أي صفحة من القرآن ستجد إشارة بصورة أو أخرى لهذا المعنى، وصف الله سبحانه وتعالى بأنه عليم أو بأنه محيط، الشهيد الحفيظ العليم الرقيب السميع البصير الحفيظ ونحو ذلك من الأسماء والصفات وعشرات الآيات الكلمات التي تتداول هذا المعنى الذي نشير إليه. ضربنا مثالا من قبل الأسبوع الماضي قدم له العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان بقوله اعلم أن الله تبارك وتعالى ما أنزل من السماء إلى الأرض واعظا أكبر ولا زاجرا أعظم مما تضمنته هذه الآيات الكريمة وأمثالها في القرآن من أنه تعالى عالم بكل ما يعمله خلقه رقيب عليهم ليس بغائب عما يفعلون. يقول الشنقيطي رحمه الله وضرب العلماء لهذا الواعظ الأكبر والزاجر الأعظم مثلا ليطير به كالمحسود، فقالوا لو فرضنا أن ملكا قتالا للرجال دفاكا للدماء شديد البطش والنكال على من انتهك حرمته ظلما وسيئه قائم على رأسه والمطع مبسوط بالقتل والسيف يقطر دما. وحول هذا الملك الذي هذه صفته جواري وأزواجه وبناته وهو ينظر إليه عالم بأنه مطلع عليه، وحول هذا الملك الذي هذه صفته جواري وأزواجه وبناته فهل ترى أن أحدا من الحاضرين يهم جريبة أو حرام يناله من بنات ذلك الملك وأزواجه وهو ينظر إليه وهو عالم بأنه مطلع عليه؟ لا وكلا، بل جميع الحاضرين يكونون خائفين وجلة قلوبهم خاشعة عيونهم ساكنة جوارحهم خوفا من بطش ذلك الملك. ولا شك ولله المثل الأعلى أن رب السماوات والأرض جل وعلا أشد علما وأعظم مراقبة وأشد بطشا وأعظم نكالا وعقوبة من ذلك الملك وحماه في أرضه محارمه. فقد جعل الله سبحانه وتعالى التنزيه إحدى المهام الجليلة التي من أجلها بعث رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، فقال عز وجل لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأقسم عز وجل 11 قسما على حقيقة واحدة وهي قوله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وبين أنه لا يدخل الجنة إلا نفس زكية طيبة طاهرة. فقال عز وجل: وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. يعني ادخلوها خالدين لأنكم طبتم. والجنة لا يدخلها إلا نفس طيبة مزكاة. ورفع النبي صلى الله عليه وسلم شأن تزكية النفس فقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه راكبة عليه كل عام، ولا يعطي الهرمة ولا الزلمة ولا المريضة ولا الشرطة اللئيمة، ولكن من وسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره. زاد البياقي في روايته وزكى نفسه فقال رجل: وما تزكية النفس؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان. هذه هي تزكية النفس، لأنه جعل ثلاثة أشياء من فعلهن طعم طعم الإيمان. الأولى: من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة أي معينة عليه كل عام، ولا يعطي الهرمة ولا الجرمة ولا المريضة ولا الشرطة اللئيمة، ولكن من وسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره تبارك وتعالى، ولكن من وسط أموالكم كما ذكر. زاد البياقي ثالثا: وزكى نفسه، يعني من زكى نفسه طعم طعم الإيمان. فقال رجل: وما تزكية النفس؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان. قال الزهري في شرحها: يريد أن الله علمه محيط بكل مكان والله على العرش. فقال صلى الله عليه وسلم: ما كرهت أن يراه الناس فلا تفعله إذا خلوا. يعني إذا كنت في خلوة بحيث لا يراك إلا الله تعالى والحفظة فلا تفعل ما تكره أن يطلع الناس عليه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لا يجد عبد صريح الإيمان حتى يعلم بأن الله تعالى يراه، فلا يعمل سرا يفتضح به يوم القيامة. نفصل قليلا، وقد شرحنا بعض المعاني المتعلقة بالحياء من الله سبحانه وتعالى في الأسبوع الماضي، لكننا نفصل قليلا في خلوة الصالحين الذين يستحيون من الله تبارك وتعالى. فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث منجيات، ثلاثة أشياء من فعلها نجاة، ثلاث منجيات: خشية الله تعالى في السر والعلانية، والعدل في الرضا والغضب، والقصد بالفقر والغنى. ثلاث منجيات: خشية الله تعالى في السر والعلانية، والعدل في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى. والشاهد هنا قوله صلى الله عليه وسلم: خشية الله تعالى في السر والعلانية. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول في دعائه: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك. لأن الإنسان إذا كان في خلوة وقدر على ما حرم الله تبارك وتعالى فإنه لا يردعه من إتيان ما حرم الله إلا الخشية من الله، لا يمكن أن يرتدع إلا بالخوف من الله تبارك وتعالى. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. إذا الخشية والخوف من الله عز وجل والاستحياء منه يحول بين الإنسان وبين المعاصي. وكان يقول أيضا صلى الله عليه وآله وسلم: وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وفي بعض الروايات ما يبين أن المقصود ظل العرش. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد أو بالمسجد، إذا خرج منه حتى يعود إليه. يعني كأنه جسد يغادر المسجد لكن قلبه يبقى في المسجد معلقا في المسجد كما تعلق المصابيح، فلا يدخل إلا إذا عاد إلى المسجد من جديد للصلاة التي تليها. ورجلان تحابا في الله فاجتمعا على ذلك وافترقا عليه، وهذا يشير إلى شرط الأعمال الصالحة وهو حسن الخاتمة. فالعبرة في العمل الصالح أن يثبت الإنسان عليه إلى الممات. فإذا تآخى رجلان في الله لم يجمعهما مصلحة ولا غرض ولا هوى ولا اجتماع على من حرم الله، فإن هذه الأخوة يبارك فيها. ورجلان تحابا في الله فاجتمع على ذلك وافترق عليه، أي ثبت على ذلك إلى أن فرق بينهما بموت أو سفر نحو ذلك. ورجل ذكر الله قائلا فسارت عيناه، وهذا شاهد لموضوعنا. ورجل ذكر الله قائلا فسارت عيناه من خشية الله تبارك وتعالى. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين، لم يردعه عن ذلك إلا الخوف من الله سبحانه وتعالى. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، من شدة المبالغة في إخفاء الصدقة وعدم إطلاع أحد عليها. وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أمسى أخذ جرته، وهي عصا كان يؤدب بها الناس، إذا أمسى أخذ جرته ثم طاف بالمدينة، فإذا رأى شيئا ينكره أنكره. فبينما هو ذات ليلة يعس إذ مر بامرأة على سطح وهي تقول تطاول هذا الليل وأفضل جانبه وأرقني، أفضل يعني أظلم، تطاول هذا الليل وأفضل جانبه وأرقني ألا قليل ألاعبه، فوالله لولا الله لا رب غيره لحرك من هذا السرير جوانبه، مخافة ربي والحياء يصونني وأكرم بعلي أن تنال مراكبه. ثم تنفست الصعداء وقالت لهان على عمر بن الخطاب ما لقيت الليلة، فضرب باب الدار فقالت من هذا الذي يأتي إلى امرأة مغيبة، يعني غاب عنها زوجها، من هذا الذي يأتي إلى امرأة مغيبة هذه الساعة؟ فقالت تحي، فأبت. فلما أكثر عليها قالت أنا والله لو بلغ أمير المؤمنين لعاقبت. فلما رأى عفافها قالت تحي فأنا أمير المؤمنين، قالت كذبت ما أنت بأمير المؤمنين. فرفع بها صوته وجهر لها فعرفت أنه هو ففتحت له، فقال هي كيف قلت؟ فأعادت عليه ما قالت، فقال أين زوجك؟ قالت في بعث كذا وكذا. فبعث إلى عامل ذلك الجندي أن ترجح فلان ابن فلان، فلما قدم عليه قال اذهب إلى أهلك. ثم نقل على حفصة ابنته فقال أي بنية كم تصفر المرأة عن زوجها؟ فقالت شهر أو اثنين أو ثلاثة، وفي الرابع ينفذ الصبر، فجعل ذلك أجلا للبعث. وحفصة رضي الله عنها لعلها من سرقها استنبطت ذلك من قول تبارك وتعالى للذين يبلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر، لأن جعل غاية التربص أربعة أشهر لمن حلف أن لا يقرب أربعة، فلا يترك الأجل مفتوحا وإنما ينظر ويمهل أربعة أشهر بعدها يقع التفصيل المعروف. والشاهد من هذا أن هذه المرأة قالت في شعرها وبينت أن حياءها والخوف من الله عز وجل هو الذي يحجزها عن المعصية. وراود رجل امرأة فقالت ألا تحيي؟ فقال لا يرانا إلا الكواكب، فقالت وأين أنت من مكوكبها؟ وقال عباس الدوري كان بعض أصحابنا يقول كان سفيان الثوري كثيرا ما يتمثل بهذين البيتين، تفنى اللذاذة ممن نال قطوتها من الحرام ويبقى الوزر والعار، تبقى عواسب سوء في مغبتها لا خير في لذة من بعدها النار. وكان أبو عبد الله الأمطاسي يقول أفضل الأعمال ترك المعاصي الباطنة، ترك المعاصي الباطنة يعني التي تكون في الخلوة في الخفاء، أفضل الأعمال ترك المعاصي الباطنة. فقيل له ولما ذلك؟ قال لأن الباطنة إذا تركت كان صاحبها للمعاصي الظاهرة أترك، لأن من غلب نفسه في الخلوة فهو أولى أن يغلبها في الملأ، لأن الاستحياء من الناس يعينه على ذلك والغيب المعين. أما في الخلوة فربما كان الأمر أشد، فإذا غلب نفسه وقهرها في الخلوة فهو أولى أن يفعل ذلك في الملأ. وكان أحد الزهاد يقول: يا ويحي، عاملت الناس بالأمانة وعاملت ربي بالخيانة، فليتني عكفت ثم يبكي. وقال مجاهد في تفسير قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، قال: هو الرجل يخلو بمعصية الله فيذكر مقام الله فيدعها فرقا من الله. إنسان يهم بالمعصية في خلوة حيث لا يراه إلا الله، فيذكر مقامه بين يدي الله تبارك وتعالى من الحساب والسؤال، فيترك المعصية خوفا من تلك اللحظة ومن هذا الموقف. هو الرجل يخلو بمعصية الله فيذكر مقام الله فيدعها فرقا أي خوفا من الله. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الفتوة ترك ما تهوى لما تخشى، يعني أن تنظر إلى عاقبة أفعالك وأن تخشى العذاب إن فعل. وقال بشر بن الحارث رحمه الله: لا تجد حلاوة العبادة حتى تجعل بينك وبين الشهوات حائطا من حديد. وعن زيد بن أسلم قال: قلتان، فمن أخبرك أن الكرامة إلا فيهما فكذب. إكرامك نفسك بطاعة الله وإكرامك نفسك عن معاصي الله. وعن مالك بن دينار قال: إن الأبرار تغلي قلوبهم بأعمال البر، وإن الفجار تغلي قلوبهم بأعمال الفجور. والله يرى همومكم فانظروا في همومكم، يعني نياتكم وما تهمون به. وقال ابن الجوزي: والرجل والله من إذا خلا بما يحب من المحرم وقدر عليه وتقلقل عطشا إليه نظر إلى نظر الحق إليه فاستحيا من إجابة همه فيما يكرهه فذهب العطش. وعن شقيق بن سلمة أنه تلا هذه الآية قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال: لقد علمت أن التقي ذو نهية، لقد علمت أن التقي ذو نهية. دع عنك التفسير الغريبة مثل قول بعضهم إن كان هناك رجل فاجر مشهور باسم التقي، فهي رأت هذا الرجل قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، إن كنت ذلك الرجل المشهور بالفجور والذي يدعى تقيا اسما على غير متفق. هذا كلام لا أصل، وإنما هذا هو التفسير: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، يعني إن كنت تقيا فكف عني. فيتذكره بالله وتدعوه إلى تقوى الله كي لا يقدم على ما حرم الله. فهي علمت أن التقي حتى وإن قارب المعصية لكونه غير معصوم إلا أنه إذا ذكر ترتب، إذا ذكر بالله فإنه يرتدع. واضح؟ ولذلك كان بعض السلف إذا قيل له اتق الله كان يصفر وجهه، يصفر وجهه فرحا وخوفا من الله سبحانه وتعالى. يقول شقيق بن سلمة لما تلا هذه الآية: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال: لقد علمت أن التقي ذو نهية، ذو عطش يرجع وينهى عن المحرم. وقال محمد بن الفضل: ما قصرت 40 سنة خطوة لغير الله عز وجل، و40 سنة ما نظرت في شيء أستحسنه حياء من الله عز وجل. وقال أبو مسلم الخولاني: من نعمة الله علي أنني منذ 30 سنة ما فعلت شيئا يستحيا منه إلا قربي من أهلي. وعن محمد بن سيرين رحمه الله قال: ما رشيت امرأة قط لا في يقظة ولا في نوم غير أم عبد الله زوجة، وإني لأرى المرأة في المنام فأعلم أنها لا تحل لي فأفرط بصري وهو نائم. وإني لأرى المرأة في المنام فأعلم أنها لا تحل لي فأفرط بصري. فمن ثم علق بعضهم قائلا: ليت عقلي في اليقظة كعقل ابن سيرين في المنام. وقال الشاعر: يقظاته ومنامه شراع كل بكل فهو مشتبه، إن هم في حلم بفاحشة ذكرته عفته فينتبه. هذه بعض الأخبار أو الآثار. فماذا عن خلوة الذين لا يستحيون من الله سبحانه وتعالى؟ إذا كانت هذه خلوة الذين يوسرون أو يتعبدون بالإحسان، فكيف خلوة الفريق الآخر من الأشقياء الذين لا يستحيون من الله سبحانه وتعالى في غلواتهم؟ أكبر مصيبة يقع فيها هؤلاء أنه يبدو لهم إذا واثوا يوم القيامة من الله ما لم يكونوا يحتسبون، صدمة يوم القيامة وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ويقول الله تبارك وتعالى لهم: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وقال تبارك وتعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وعن أبي عامر الألهاني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء. وتهامة اسم لكل ما نزل من الليل في بلاد الحجاز، ومكة جزء من تهامة، مكة نفسها جزء من تهامة، سميت تهامة من التهم وهو شدة الحر وركود الريح، فتهامة منطقة يعني كبيرة جدا فيها الجبال وهذه الأماكن. يقول صلى الله عليه وسلم: لا أعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات، حسنات عظيمة، بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، ومع أنهم أتوا بكل هذه الحسنات يقول صلى الله عليه وسلم: فيجعلها الله هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، تحبط هذه الحسنات. قال ثوبان: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، من جنسكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون. وهذا هو الأصل في المسلم، يأخذون من الليل كما تأخذون، يعني لهم نصيب وحظ من التهجد وقيام الليل، ولكنهم أخوان إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، ولكن لهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. وقال ميمون ابن مهران: علانية بغير سريرة مثل كنيف مزخرة من خارجه ومن داخله النسم والقبر. علانية بغير سريرة يعني أنت تظهر الأعمال الصالحة والخير أمام الناس ثم في السر لا يفعل نفس الشيء وإنما يفعل القبائح. علانية بغير سريرة مثل كنيف، أي مرحاض مكان لقضاء الحاجة، مثل كنيف مزخرف من خارجه ومن داخله النتن والقبر. فقال محمد بن إسحاق: نزل سري بن دينار في درب بنفش، وكانت فيه امرأة جميلة فتنت الناس بجمالها، فعلمت به المرأة فقالت: لأفتننا. فلما دخلت من باب الدار تكشفت وأظهرت نفسها، فقال: ما لك؟ فقالت: هل لك في فراش وفي وعيش رخي؟ فأقبل عليها وهو يقول: وكم ذي معاص نال منهن لذة وما تتخلاها وذاقت دواهيا، تصرم لذات المعاصي وتنقضي وتبقى تباعات المعاصي كما هي، فيا سوءة والله راء وسامع لعبد بعين الله يغشى المعاصي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يا صاحب الذنب لا تأمنن من سوء عاقبته، ولما يتبع الذنب أعظم من الذنب إذا عملته، قلة حيائك ممن على اليمين وعلى الشمال وأنت على الذنب أعظم من الذنب الذي عملته، وضحكك وأنت لا تدري ما الله صانع بك أعظم من الذنب، وفرحك بالذنب إذا غفرت به أعظم من الذنب، وحزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب الذي غفرت به، وخوفك من الريح إذا حركت ستر بالك وأنت على الذنب، ولا يضطرب فؤادك من نظر الله إليه أعظم من الذنب إذا عملته. وقال ابن السماك: لقد أمهلكم حتى كأنه أهملكم، أما تستحيون من الله من طول ما لا تستحيون؟ يقول الشاعر: أستغفر الله مما يعلم الله إن الشقي لمن لا يرحم الله. ما أحلم الله عمن لا يراقبه، كل مسيء ولكن يحلم الله. فاستغفر الله مما كان من زلل، توب لمن كف عما يكره الله، توب لمن حسنت سريرته، توب لمن ينتهي عما نهى الله. نعود إلى المحسنين وعمل السر بالذات. فالمحسنون هم الذين يعبدون الله تبارك وتعالى كأنهم يرونه عز وجل. هؤلاء لم يكتفوا بتخلية خلواتهم عن المعاصي والمخالفات، لم يكتفوا بالكف بأن يخلوا هذه الخلوات عن المعاصي والمخالفات، بل زينوها بالطاعات والقربات وعمروها بألوان العبادة امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. الخبء مكان خزينة يخبئ في الإنسان أموال أو الجوهرات أو الأشياء اللي فيها. فالخبء مكان تضع فيه هذه الأشياء وتخبئها فيه. فكذلك الرسول عليه السلام يحرضنا على عمل السر، عمل الصالح في السر، أن تخبئ هذا العمل وتدخره إلى يوم الحساب. من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فضيلة عمل السر ومحبة الله عز وجل لأهله، وذلك فيما رواه أبو ذر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يشنأهم أن يبغضهم الله. الرجل يلقى العدو في فئة فينصب لهم نحرا، يعني يبقى مواجها لهم لا يجبر، يبقى ثابتا في المواجهة. فالرجل يلقى العدو في فئة فينصب لهم نحره حتى يقتل أو يفتح لأصحابه، فهذا يشبه الله. والقوم يسافرون فيطول تراهم، أي مشيهم بالليل، حتى يحبوا أن يمسوا الأرض فينزلون، فينزلون طبعا من شدة المشقة ينامون، فيتنحى أحدهم فيصلي حتى يوقظهم لرحيلهم. فإذا هذا أيضا عمل السر حيث لا يراه أحد ولا حتى أصحابه إلا الله. والرجل يكون له الجار يؤذيه جاره فيصبر على أذاه حتى يفرق بينهما موت أو رعن، يعني رحيل. والذين يشنأهم الله أي يبغضهم التاجر الحلاف والفقير المختال والبخيل المنان. التاجر الحلاف الذي يكتب الحلف حتى لو كان صادقا، لأنه يمتهن اسم الله تبارك وتعالى بأن يستعمله في الأشياء التافهة. التاجر الحلاف والفقير المختال والبخيل المنان. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من رجلين، رجل سار أي قام نهض، رجل سار عن وطائه ولحافه من بين حيه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقا مما عندي. يعني ما أحياه، ما قامه من فراشه الوطيء الدافئ إلى البر أو إلى ثغرات البر، إلا أنه يرغب في رضا الله أو في جنة الله ويخاف عقاب الله. هذا هو فقط الداعي إلى أن يتجافى عن فراشه. رجل سار عن وطائه ولحافه من بين حيه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقا مما عندي. ورجل غدا في سبيل الله فانهزم مع أصحابه، فر من أمام الأعداء فانهزم مع أصحابه، فعلم ما عليه في الانهزام وما له في الرجوع، فرجع حتى أهريق دمه، حتى قتل تشهد. فيقول الله لملائكته: انظروا إلى عبدي رجع رغبة فيما عندي وشفقا مما عندي حتى أهريق دمه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرم على عينين أن تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس الإسلام وأهله من أهل الكفر. وكان الزبير بن العوام رضي الله عنه يقول: اجعلوا لكم خطيئة من العمل الصالح كما أن لكم خطيئة من العمل السيء. وقال معاوية بن قرة: من يدلني على رجل يبكي بالليل ويتبسم في النهار؟ يريد أن هذا قليل في الناس. وعن الحسن عن ثمرة بن جندب رضي الله عنه قال: من سره أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده، ومن سره أن يعلم مكان الشيطان منه فلينظره عند عمل السر. يعني إذا أردت أن تستأنس بما لك عند الله، هل أنت من أهل الجنة أو من أهل النار، من أهل الثواب أم من أهل العقاب، فانظر في حقوق الله عندك، إن كنت تؤديها فأبشر، وإلا فالأبرو الآخر. من سره أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده، ومن سره أن يعلم مكان الشيطان منه، قدرة الشيطان على إضلاله وسلطان الشيطان عليه، فلينظره عند عمل السر. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: من أحب أن يفتح الله قلبه أو ينوره فعليه بترك الكلام فيما لا يعنيه واجتناب المعاصي، ويكون له خبيئة فيما بينه وبين الله تعالى من عمل. وقال سفيان ابن عيينة قال أبو حازم: اكتم حسناتك أشد مما تكتم سيئاتك، اكتم حسناتك أشد مما تكتم سيئاتك. وقال سفيان الثوري: بلغني أن العبد يعمل العمل سرا فلا يزال به الشيطان حتى يغلبه فيكتب في العلانية، ثم لا يزال الشيطان به حتى يحب أن يحمد عليه، يسمع ثناء الناس عليه، فينتح من العلانية فيثبت في الرياء. وقال أيوب السختياني: والله ما صدق عبد إلا فره ألا يشعر بمكانه. علامة قصة مع الله سبحانه وتعالى إنسان لا يبالي هل الناس يعني يطلعون على عمله أم لا يطلعون، يلقي هم الناس من قلبه ولا يريد إلا وجه الله، فهذه علامة الصدق. والله ما صدق عبد إلا فره ألا يشعر بمكانه، يعني في عمل السر ألا يطلع عليه أحد. وقال أيضا: لأن يستر الرجل الزهد خير له من أن يظهره، لأن الزهد أساسا هي حالة قلبية ليست حالة ملابس، يعني واحد أعطاه الله الملبس الحسن ونحو ذلك فما يجيش لا يقطع هدومه ويرقعها ويقدرها ولا ينظفها عشان يمزجها، لا، الزهد أساسا هو حالة القلب، حالة في القلب تثمر الزهد في أمور الدنيا. وقال بشر بن الحارث: لا أعلم رجلا أحب أن يعرف إلا ذهب دينه والصبح. وقال: لا يجد حلاوة الآخرة رجل يحب أن يعرفه الناس. وتعرفون المثال الذي ذكر ابن القاسم في الكلام على الإخلاص، ذلك الرجل الذي يعني كان يصلي ويحسن الصلاة ويصيبها جدا، فرآه بعض من العلماء والصالحين فقال له، قال وهو يسمع، قال: ما أحسن صلاته. فرد عليه ذلك المصلي وقال له: وأنا مع ذلك صائم. فقال ذلك العالم: صلى فأعجبني وقال خرابني، نحل الخلوق عن المصلي الصائم. أي نعم. لكن طبعا من الفقه أن نعلم أيضا أنه يجوز إظهار العمل الصالح بنية صالحة، مثلا إذا كان شخص يقتدى به ويجهر بالصدقة، لأنه إذا جهر بالصدقة سوف يتشجع الآخرون على أن يقتدوا به، ففي هذه الحالة هذا يدخل في الدل على خير تفاعله، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة، إلى آخر الحديث. وقال الحارث المحاسبي رحمه الله: الصادق هو الذي لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الخلق من أجل صلاح قلبه، ولا يحب اطلاع الناس على مثاقيل الذر من حسن عمله. حفلت سير السلف الصالح ومن سلك سبيلهم بنماذج رائعة من الاجتهاد في عمل السر، فنفضل بعض هذه الأخبار أيضا من أحوال السلف رحمه الله تعالى في الاجتهاد في عمل السر. قال أبو حمزة الصومالي: كان علي بن الحسين يحمل جراح الخبز على ظهره بالليل فيتصدق به ويقول إن صدقة السر تطفئ غضب الرب. وعن شيبة ابن نعامة قال: كان علي بن الحسين يبخل، يعني كان في الظاهر يتهمونه بالبخل لأنهم لا يرونه يتصدق. كان علي بن الحسين يبخل، فلما مات وجدوه يقوت 100 أهل بيت بالمدينة. قال جرير: إنه حين مات وجدوا بظهره آثارا مما كان يحمل بالليل الجرب إلى المساكين، الجمع جراب، إلى المساكين، فكان مأثرا في جلدي فرأوه حينما كانوا يغسلونه. وعن محمد بن إسحاق: كان ناس من أهل المدينة يعيشون لا يدرون من أين كان معاشهم، فلما مات علي بن الحسين فقدوا ما كانوا يؤتون به بالليل، فعرفوا من الذي كان يعطيهم. وفي الحقيقة الشيء يذكر بالشيء، ومن حق هؤلاء الناس الصالحين أن نذكر ما أثرهم ليترحم الناس عليهم. وقد فقدنا أخا عزيزا فاضلا أول أمس، وهو الأخ الفاضل الدكتور عبد المجيد طنطاوي رحمه الله. وكان هذا الرجل يعني نحتاج يعني من الصالحين السعين في الخير وفي قضاء حاجات الناس، فما كان يرى إلا وهو يخدم أحدا من الناس بكل أنواع الخدمات. حتى أتى أناس كثيرون جدا في الجنازة وأخبر أنه كان يقوتهم ويعطيهم مرتبا شهريا ولا يعلم ذلك أحد. فأذكر في أحد المرات كان الأخ الفاضل عبد المجيد طنطاوي رحمه الله، كان أحد المساجد احتاج لتجديد دورة المياه، فذهب هو أحضر المراحيض وحملها على ظهره ورفض أن يحملها أحد الآخر حتى إلى أن أوصلها إلى المسجد. وفي الحقيقة يعني الناس كلما تكلموا نكروا من فضائله وسعيه في الخير وفي العمل الصالح أمورا كثيرة جدا. فيعني إنما نقول ذلك لأن من حق أخينا أن نشهد له بما نعلم من الخير، ونحسبه كان على خير، نحسبه كذلك إن شاء الله تعالى ولا نزكى الله أحدا. ويكفي أن الله سبحانه وتعالى ابتلاه ابتلاء شديدا في آخر رحلة عمره ومنذ حوالي 3 أسابيع وأكثر، بعدما هبط الطائرة وكانت الطائرة تترنح، طائرة ضخمة، فكان في مطار برج العرب الطائرة تترنح بسبب أو لآخر، فنجا من ذلك ونزل، وعلى بعد يعني أمتار قليلة من المطار حصلت حادثة مروعة توفيت فيها زوجته وابنه وابنته، وأصيب هو بعض الإصابات وكذلك ولداه الأثران، ثم بقي في المستشفى كان في وعيه بالفترة الأولى رحمه الله تعالى، وكان صابرا محتسبا. فلعل ربنا سبحانه وتعالى أراد له المزيد من الأجر إن شاء الله بالصبر على هذا البلاء. فتوفي أول أمس رحمه الله تعالى، ودفن الأمس نرجو الإخوة أن يكثروا من الدعاء له والترحم عليه جزاه الله خير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أراد أن يطهر عبد استعمله، إن الله إذا أراد أن يطهر عبد استعمله. قال: وما طهوره؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أن يلهمه عملا صالحا يعمله قبل موته ثم يقبضه عليه. وقد كان الرجل قادم من العمرة واقدا وغيبا على الله سبحانه وتعالى لم يعد إلى بيته إلا وقد يعني ابتلي هذا الابتلاء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع درجاته وتجاوز عن سيئاته ويرحمه رحمة واسعة. أيضا نفس الشيء حصل مع فضيلة الشيخ الفاضل الشيخ محمد صفا الدولتين رحمه الله تعالى من أسبوع تقريبا. الشيخ كان ذاهبا لبعض المؤتمرات تقريبا في بعض دول الخليج، أضطر أحد الإخوة أن يعينه عن الحصول على تأشيرة عمرة، والشيخ كان يريد ذلك لنهاية الرحلة، فجزاه الله خير هذا الأخ أصر، قال: لا، أجعل بين يدي هذه المؤتمرات تنجز عمرة. فالأخ سعى بمشقة حتى حصل الشيخ رحمه الله تعالى رحلة العمرة. مجرد أن قضى العمرة في الجمعة الماضية يعني الجمعة الأسبوع بعدما أدى العمرة، ثم صلى الجمعة بعد ذلك في المسجد الحرام، ثم إذا به فجأة يلتقي على الأرض ويكرر: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، حتى فرغ روحه رحمه الله تعالى. فيلها من خاتمة ما أحسنها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة والثبات على الإسلام حتى الممات. فالشيخ صفا طول الدين الشيخ رحمه الله تعالى كان يعني طفرة في تاريخ أمثال السنة بقربه من الشباب والإنجازات التي أنجزها في خدمة الدعوة بذات الدعوة السلفية السنية. وهذا أمر يطول، وأنا أتوقع أن مجلة التوحيد إن شاء الله سوف تفصل في هذا وفي ذكر سيرته العابرة رحمه الله تعالى. نفس الشيء أيضا وصف لهذا العمل الصالح، ثم قبض وهو ضيف وافد على الله سبحانه وتعالى في بيته الأمين وفي حرمه الأمين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفر عنه سيئاته وأن يرفع درجته وأن يجزيه عن الإسلام والسنة خير الجزاء. قال سفيان الثوري تلميذ منصور: لو رأيت منصورا يصلي لقلت يموت الساعة. لأن صلاة رجل صلاة مودع، يعني حيقتل بعد ما يصلي وهو يعلم أنه سيقتل. فانظر إلى الإنسان كان يركع ركعتين قبل أن يقتل أو قبل أن يموت، ترى كيف يكون الخشوع والحضور. فكانت كل أحواله على هذا النمط. يقول: لو رأيت منصورا يقرأ شفتيه ودهن رأسه، فتقول له أمه، لأن أمه رأته ماذا يفعل بالليل من العباد، فتقول له أمه: أقتلت قتيلا؟ هذه توبة من قتل قتيلا، أو هذه عبادة من يجتهد ليكفر عن جريمة كبرى كقتل قتيل. فتقول له أمه: أقتلت قتيلا؟ يعني لكثرة ما ترى من بكائه ووجده وعبادته لله تعالى. فيقول رحمه الله: أنا أعلم بما صنعت نفسي. وكان ابن سيرين يضحك بالنهار فإذا جن الليل فكأنه قتل أهل القرية من الحزن والاجتهاد في الطاعة. وكان أبو وائل إذا صلى في بيته ينشد نشيدا، ولو جعلت له الدنيا على أن يفعله وأحد يراه ما فعل. ينشد نشيدا من شدة البكاء. ولو جعلت له الدنيا مقابل أن يدع أحد يراه ويطلع على عمل السر هذا لما فعل ذلك. ولذلك لما رأى بعض السلف رجلا يبكي بكاء شديدا ويتضرع أمام الناس، فقاله: أنت لو كان هذا في بيتك، أنت لو كان هذا في بيتك. وكان أيوب السختياني رحمه الله يقوم الليل كله فيخفي ذلك، فإذا كان عند الصبح رفع صوته كأنه قام في الساعة، حتى يكون الذين يقيمون معه يتخيلون أنه استيقظ الآن. وقال حماد بن زيد: كان أيوب ربما حدث بالحديث فيرق، تصيبه الرقة ويريد أن يبكي، فيلتفت فيتمخض ويقول: ما أشد الزكاة. يظهر أنه ملكوم في إخفاء البكاء رجاء أن يكون ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فكانوا صادقين في هذا. وكان أحدهم إذا فشل في اصطناع المرض لإخفاء دموعه فإنه يقوم من المجلس خشية أن يكشف أمره. يقول الحسن البصري رحمه الله: إن كان الرجل ليجلس المجلس فتجيئه عبرته فيردها، فإذا خشي أن تسبقه قام، يدافع البكاء أمام الناس، فإذا خشي أن الدمعة تسبقه يقوم من المجلس. وعنه أيضا قال: إن كان الرجل لقد جمع القرآن وما يشعر به جاره، حفظ القرآن كله وجاره لا يشعر بذلك. وإن كان الرجل لقد فقه الفقه الكثير وما يشعر به الناس. وإن كان الرجل ليصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده الزور وما يشعرون به. ولقد أدركنا أقواما ما كان على ظهر الأرض من عمل يحذرون على أن يعملوه في سر فيكون علانية أبدا. ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين الله عز وجل. ذلك أن الله تعالى يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. وذلك أن الله تعالى ذكر عبدا صالحا ورضي قوله فقال: إن نادى ربه نداء خفيا. وعن محمد بن زياد قال: رأيت أبا أمامة أتى على رجل في المسجد وهو ساجد يبكي في سجوده ويدعو ربه، فقال أبو أمامة: أنت لو كان هذا في بيتك. وقال محمد بن واسع: إن كان الرجل ليبكي 20 سنة وامرأته معه لا تعلم به. وقال رحمه الله: لقد أدركت رجالا كان الرجل يكون رأسه مع رأس امرأته على وسادة واحدة، قد دل ما تحت خده من دموع لا تشعر به امرأته. ولقد أدركت رجالا يقوم أحدهم في الصف فتسيل دموعه على خده ولا يشعر به الذي إلى جنبه. وعن ابن أبي عدي قال: قام داود بن أبي هند 40 سنة لا يعلم به أهله. 40 سنة متصلة يداوم الصيام، طبعا أكيد ما عمل الأيام التي يحرم صيامها، لا يعلم به أهله. وكان خرازا يحمل معه غداه من عنده فيتصدق به في الطريق ويرجع عشيا فيفطر معه. وعن القاسم بن محمد قال: كنا نسافر مع عبد المبارك. طبعا هذه السلوكيات يمكننا إذا أردنا التدرب على الإخلاص، التدرب على الصدق وعلى الإخلاص، أن نجتهد في ذلك. كل واحد يجتهد أن يتأكد هؤلاء الصالحين في إخفاء العمل الصالح. طبعا في أعمال صالحة لا تخفى حتى لا يفهم أحد الكلام فقط، في أعمال صالحة بالذات شعائر الإسلام لا بد من إظهارها، فيكون واجبك في هذه الحالة أن تزاهد نفسك على الإخلاص، لكن ما تقولش أترك صلاة الجماعة خشية الرياء أو أختصر في الصلاة خشية الرياء، لأن الإنسان إذا فتح عليه الصلاة يصلي، ما يقولش إن أنا أترك الصلاة لأن العمل لأجل الناس شرك، وترك العمل من أجل الناس رياء، فهذا أيضا مذموم وهذا من قلة الفقه. فإذا أتاك الشيطان وأنت تريد أن تصلي وأن تطيل الصلاة وقال لك إنك ترائي فزدها طولا، عامل الشيطان بنصيب قبضه، هو يريد منك أن تكف عن عمل الصلاة، فزدها طولا لكاية فيه وإرغاما له، مش تختصر الصلاة وتقول لحتى نكون مرأة، لا، في هذه الحالة أنت وجه قلبك وأخلص نيتك وتنادى في العمل الصالح، مش تبقى عمل الصالح، شخص تريد أن تتصدق عليه وقد يراك الناس فتمتنع من الصدق لأن الناس يرونك وربما لا تراك لمكان آخر، ففي هذه الحالة تصدق وتدوي خير، واضح؟ فإن تبدو الصدقات فنعم هي، وإن تكفوها تكفوها الفقراء فهو خير لك. فسألت أيهما أفضل، هناك استثناءات في موضوع إظهار العمل الصالح، فالأعمال الصالحة التي لابد من إظهارها إظهارا من شعائر الإسلام وطبق المجتمع بصفة الإسلام، هذه أمر مهم جدا، ذات الشعائر سواء في الملابس، في الزيت، في المرأة، تكبير في العيد، صلوات العيد، صلاة الجماعة، الأذان، هذه الشعائر الظاهرة ما يكونش يزيدكم في عمل الصالح، تأتي بالعمل الظاهر ولكن إيه؟ تجاهد نيتك، وإذا كان خشي من الرياء هو دواءها تكون واضح ومعروف، أن تقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم، بس خلاص. بعض الناس يدخل في وساوس كثيرة حتى أنه لا يترك العمل الصالح أو يشتغل بأمور تفوت عليه خيرا كثيرا، فالإنسان إذا خشي الرياء يقول هذا الدعاء وكفى ويمضي في العمل ولا يبالي. وأرجو أن تأتي فرصة نتكلم بالتفصيل على موضوع الوسوسة إن شاء الله تعالى لأهمية ذلك، إن شاء الله نتكلم عليه في أقرب فرصة ممكنة بإذن الله. وعن القاسم ابن محمد رحمه الله تعالى قال: كنا نسافر مع ابن المبارك فكثيرا ما كان يخطر ببالي، فأقول في نفسي بأي شيء فضل هذا الرجل علينا حتى اشتهر في الناس هذه الشهرة، لأن الإمام عبد الله المرجع إمام من جبال العلم وجبال العبادة والتقوى والورع، وترجمته من أروع التراجم، ننصح الإخوة أن يحاولوا قراءة ترجمة الإمام الجليل المجاهد الإمام عبد الله ابن المبارك. فكان القاسم بن محمد يقول: كنا نسافر معه كثيرا فكثيرا ما كان يقصر ببالي، فأقول في نفسي بأي شيء فضل هذا الرجل علينا حتى اشتهر في الناس هذه الشهرة، إن كان يصلي إلا لنصلي، وإن كان يصوم إنا لنصوم، وإن كان يغزو فإنا لنغزو، وإن كان يحج إنا لنحج. قال: فكنا في بعض مسيرنا في طريق الشام ليلة نزعتنا في بيت إذ طفئ السراج، فقام بعضنا فأخذ السراج وخرج يستصبح يبحث عن وقود السراج حتى يسد، فمكث هنيهة ثم جاء بالسراج، فنظرت إلى وجه ابن المبارك ولحيته قد ابتلت من الدموع. في هذه اللحظات التي انطفأ فيها الضوء وخرج الرجل حتى يوقد المصباح، فأول ما دخل المصباح قاسم محمد نظر إلى وجه الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى، فنظرت إلى وجه ابن المبارك ولحيته قد ابتلت من الدموع، فقلت في نفسي بهذه الخشية فضل هذا الرجل علينا، ولعله حين فقد السراج فصار إلى ظلمة ذكر القيامة، تذكر يوم القيامة وتذكر ظلمة القبر فبكى من خشية الله رحمه الله تعالى. وقال محمد بن عيسى: كان ابن المبارك كثير الاحتلاف إلى ترسوس، وكان ينزل الرقة في خان، فكان شاب يختلف إليه ويقوم بحوائجه ويسمع منه الحديث، فقدم عبد الله مرة فلم يره، فخرج في النفير مستعجلا، لأن الإمام المبارك كان يغزو سنة ويحج سنة، فخرج في النفير مستعجلا، فلما رجع سأل عن الشاب، فقيل له: محبوس على 10,000 درهم، كان المسلمين 10,000 درهم فلم يؤدي الدين، فهو في السجن محبوس على 10,000 درهم، فاستدل على الغريب، ظل يبحث من هو هذا الغريب، ووزن له 10,000، وحلفه ألا يخبر أحدا ما عاش، فأخرج الرجل. طبعا حلفه، والذي يفقه في الإسلام وفي آداب الإسلام يعرف أهمية الإسلام يحترم إرادة الشخص الذي يتعامل معه، حلف عليك شخص بشيء أي خبر وقال لك لا تخبر أحدا خلاص يعني يحترم إرادته. فهذا كانت سيرة السلف ومن تبعهم بإحسان. فربما لو كان في هذا الزمان نجد لشخص يقول لا هذا شيء كويس وكذا ويظل يفشي هذا السبب. احتراف إرادة من يتعامل معك هذا من الأخلاق الرفيع. يعني رأينا كيف الصحابة احترموا إرادة أمير المؤمنين عثمان بن عفان لما حاط به الثغار وأرادوا قتله حلف على الصحابة قال أنشركم مصر إن ما أحد يدافع عنه لا يريد أن تراق قطرة دم واحدة في دفاع عنه عثمان. واضح حتى قتلوه التزم الصحابة ذلك الإيه العهد. فاحترم إرادة من كان يتعامل معه. أحيانا بعض الناس تلجأ إلى طريقة الإكراه عن طريق الحلف شيء معين أنت تكرهه فيقول بالله عليك افعل كذا. هذا أيضا يتنافى مع مراعاة هذا الأمل لأنك إذا حلفت عليه أنت تلغي إرادتك فقلل الحلف. الإنسان ما يستطيع الحلف إلا في أمور فعلا مهمة أو أمور عظيمة أو أمور لها شأن. لكن في كل شيء حلف والإنسان في كل كلمة يقولها بالله عليك افعل كذا بالله عليك كذا. فنلفت نظر لهذا الأدب احترام إرادة من تتعامل معه لا تكرهه على شيء هو لا يحبه. بيشيع من الإخوة بعض الأشياء لا بأس أن تلفت النظر إليه حتى لا تستشري وتتفشى أكثر. يعني موضوع تقبيل يد بعض الشيوخ أو بعض الدعاة أو طلاب العلم أو تقبيل الرأي يعني هذه الأشياء هي جائزة طبعا مع من يؤمن عليه الفتنة ولا يوجد الآن من لا يؤمن عليه الفتنة لا يوجد في هذا الزمان. واضح صحيح هذا يفعل مع الوالدين مع مثلا عالم بحقه حقيقي الى اخره. لكن مثل هذا الشيء غير له اصل لكن ينبغي الكف عن هذا لانه بيبقى فيها انحناء فيها فتنه للشخص الذي يفعل به ذلك بحيث اذا لم يفعل في يوم من ربما وجد في نفسه. كما قلنا ايضا فيها استبدال او تضييع للسنه في المصافحه عند اللقاء. فالرسول عليه امرنا بالمصافحه عند اللقاء واخبر أنه ما من مسلمين يلتقيان فيصافح أحدهم الآخر إلا تحدث الخطايا من يديهما بسبب هذه المصافحة. ففيها استبدال سنة المصافحة بهذا الأمر الإيه المفروض أنه يكون صارحا. فيعني نظر الإخوة الكلف من الاستطراد والتمادي في هذا الأمر صحيح وجائز بأصله. لكن إذا علمت أن الشخص يكره لا تجبره على الشيء ويكره. فأرجو الإخوة أن يلتزموا هذا الأدب احترام إرادة الشخص الآخر حتى لو كنت تخالفه. فانتنوا لهذا ولا تتنادوا بهذا الأمر ولا تعطلوا سنة المصافحة. وهذا من باب التنبيه حيث أتت يعني من الثلاث. المهم أنه لما سأل عن هذا الشخص الإمام عبد الله المبارك علم أنه محبوس على 10,000 درهم فاستدل على الغريب ووجد له 10,000 وحلفه ألا يخبر أحدا ما عاش فأخرج الرجل وخرى ابن المبارك فلحقه الفتى على مرحلتين من الرقة فقال له يا فتى أين كنت لم أرك. قال يا أبا عبد الرحمن كنت محبوسا بدين. قال وكيف خلصت؟ قال جاء رجل فقضى ديني ولم أدري. قال فاحمد الله. ولم يعلم الرجل إلا بعد موت الإمام عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى. لأن طبعا اشتهاء مثل هذا في حال الحياة يشوش على نيته ويؤدي إلى استثناء الناس به وهو ليس معصوما. لأن أمر مهم جدا من أصول التعامل مع أمثال هؤلاء الناس كما قال ابن مسعود من كان منكم مستنى فليستنى لمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتن. انظر بما خدم الإنسان لا تقتدي به. أما الإنسان حي مهما بلغ هذا الإنسان ويقتدى به في كل شيء وكأنه معصوم ويجبل في سلوكيات أو في مواقف أو في آراء بطريقة فيها غلو فطبعا هذا معناه انه اذا ضل عن الطريق وحاد الى بنيات الطريق سوف تظل انت خلفه ما دامت المساله تقليد. لا لكن اجعل المنهج هو الحاكم هو الالتزام فتستند من قد مات ومن علم انه ختم له عن الاسلام وعن الاستقامه. لكن من كان حيا لا يعرف عند اهل الحق الاقتداء والتاسي بشخص في كل ما ياتي ويظهر وهو حي الا طبعا من كان معصوما ولا معصوم الا الانبياء عليهم وعلى نبينا الصلاه والسلام. نختم الكلام بأمرين. أولا ببيان ثواب هؤلاء المسلمين الذين كانوا يجتهدون في عمل السر. فيعني هذا هو الإحسان كما بينا وهؤلاء هم المحسنون المحسنون الذين يود المجرم إذا وافى القيامة أو إذا أتاه الموت يود أن يعود إلى الدنيا لينضم إلى حزب هؤلاء المحسنين. يقول تعالى أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون مع المحسنين.
يود بعد الموت أو حين يرى العذاب يوم القيامة أن يرجع إلى الدنيا لينضم إلى حزب الله المفلحين وعباده المحسنين. فانظروا إلى إيه؟ فأكون مع المحسنين، لأن هؤلاء طفرة الله من خلقه، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. فانتبهوا منه وهو محسن. هؤلاء هم المحسنون الذين يفوزون بمعية الله الخاصة. قال تعالى: وإن الله لمع المحسنين. وقال عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال عز وجل: إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال تعالى: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وقال: إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال: للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. هم الذين أمر الله تعالى نبيه أن يبشرهم، فقال: وبشر المحسنين. وقال تبارك وتعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إذا أحسنت في عبادة الله عز وجل وتقواه بالمعنى الذي شرحناه الآن، المفروض يكون في بعد جديد لكلمة الإحسان ومشتقاتها إذا سمعناها. إحسان عمل السر الخلوة، مراقبة الله والاستحياء منه تبارك وتعالى. هؤلاء المحسنون أخلصوا عملهم لله وراقبوه مراقبة من ينظر إلى ربه، لكمال علمهم بأن الله ينظر إليهم ويرى حالهم ويسمع مقالهم. فطرحوا النفوس بين يديه وأقبلوا بكل يتهم عليه، والتجأوا منه إليه وعادوا به منه وأحبوه من كل قلوبهم، فامتلأت بنور معرفته فلم تتسع لغيره. فبه يبصرون، وبه يسمعون، وبه يبطشون، وبه يمشون، وبرؤيتهم يذكر الله تعالى، وبذكره يذكرون. ذكروا الله تعالى فذكرهم، وشكروه فشكرهم، وتولوه ووالوا فيه فتولاهم، وعادوا أعداءه لأجله فآذن بالحرب من عاداهم، وأحسنوا عبادة ربهم فأحسن جزاءهم وأجزله، عبدوه على قدر معرفتهم به فجازاهم بفضله للذين استجابوا لربهم الحسنى، وزادهم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والحسنى التي وعد الله المحسنين هي الجنة، وأما الزيادة فهي النظر إلى وجه الله عز وجل، كما رواه مسلم عن صهيب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كانوا يعبدون الله عز وجل في الدنيا على وجه الحضور والمراقبة، كأنهم يرونه بقلوبهم وينظرون إليه في حال عبادتهم إياه، كان جزاءهم على ذلك النظر إلى وجه الله عز وجل في الآخرة عيانا لأبصارهم. وانظر إلى هذه المناسبة: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، فالحسنى هي الجنة. أما الزيادة فهي النظر إلى وجه الله الكريم في جنة الرضوان. فهم كانوا يعبدون الله كأنهم يرونه بقلوبهم وينظرون إليه في حال عبادتهم، فمن ثم كان جزاءهم على ذلك النظر إلى وجه الله عز وجل عيانا بأبصارهم في الآخرة. عكس هذا ما أخبر الله به عن المكذبين الذين ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فقال تعالى فيهم: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لما كان حالهم في الدنيا التكذيب، وأعقبهم ذلك التكذيب تراكم الرمي على قلوبهم حتى حجبت عن معرفته ومراقبته في الدنيا، فكان جزاءهم على ذلك أن حجبوا عن رؤيته في الآخرة. وذلك قول الله عز وجل: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. آخر ما نتكلم به ونختم به هذا البحث إن شاء الله تعالى هو الكلام في الحياة. قلنا أن الحياة غريزي وهبي فطري، وأيضا هناك حياة إيماني مكتسب. فالحياة بكل أنواع التي ذكرنا يمكن أن يكتسب، ومن الخطأ القول بأن الطبع غير قابل للتغيير، لأن الأخلاق لو كانت صفات لازمة تخلق في الإنسان ويطبع عليها بحيث لا يمكنه تغييرها ولا تبديلها ولا تعديلها كسائر صفاته الجسدية من طول وقصر ولون، لو كان الأمر كذلك لما أمر الشرع بالتخلق بالأخلاق الحسنة والتخلي عن القبيحات. فلو لم يكن ذلك ممكنا مقدورا بالإنسان لما ورد به الشرع، لأنه لا تكليف إلا للمقدور ولا تكليف لمستحيل. قال الله تعالى قد أفلح من زكاه، لم يقل قد أفلح من تعلم كيف تزكى. فمقصود بالعلم مباشرة الأفعال التي تحقق زكاة النفس ونصيرها، وليس مجرد العلم النظري. فانتبهوا لهذا، كل هذا الكلام ليس المقصود به مدارسة ممتعة لموضوع المكلف أو المشوق، وإنما المقصود الانتقال منه إلى العمل. لم يقل قد أفلح من تعلم كيف يزكيه أو أهمية تزكيته، لكن قال قد أفلح من زكاه، وقال قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصل، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقع. فهذا يدل على إمكانية اكتساب الأخلاق القابلة، وأن كل شيء في الإنسان قابل أن يتغير. فالاحتجاج بالقدر السابق أو الاحتجاج بالجبر أو الاحتجاج بالنواحي الوراثية الجينية أن لا سبيل للإنسان يستسلم، بالعكس حتى في مدارس العلاج النفسي معروف هناك مدارس علاج كثيرة، منها المدارس التحليلية التي تنبني أساسا على هذا الجانب الذي أشرنا إليه، ومنها المدارس السلوكية التي تقول هنا والآن، يعني نتعامل مع الواقع الآن. لما نقعد نتكلم بقى إنه هو صغير حصل إيه ومش عارف إيه، كل هذا الكلام قليل الجدوى أو لا يكاد يجزي شيئا، لكن نتعامل الآن مع الإنسان الذي أمامك هنا والآن، تعامل في الواقع الذي أنت فيه، عدل نفسك وغير سلوكك. وهذا أمر يجزي في كثير من الحاجات المستعصية، أن الإنسان قابل إلى أن يتغير، كل إنسان قابل أنه في كل نفس وفي كل لحظة يفتح صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى. لن يجد بابا منذ صلاة، ما دامت الشمس لم تطلع من المغرب فبإمكانك أن ترتقي في درجات الصلاح حتى تكون مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. باب مفتوح لجميع الناس ليل نهار، والله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مطيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مطيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فإذا بشروا ولا تنفروا وأمنوا برحمة الله تبارك وتعالى. فقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا هذا انحياز كامل للمدرسة السلوكية، إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، مجاهدة النفس على الصبر، حتى الإنسان لو كان غضوبا يستفز بسرعة يتحلم ويتكلف 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 إلى أن يصير طبعا. ومن يتحرى الخير يعطى، اصدق الله يصدقك، إن صدقت مع الله التغيير يعينك الله على أن تغير في نفسك. ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتلقى الشر يوقع. لكن الناس يتفاوتون في مقدار أهميتهم وقدرتهم واستعدادهم لاكتساب الأخلاق أو تعديلها. لا شك أن الإنسان إذا كان زبل على خلق معين فإنه يسهل عليه ترتيب هذا الخلق لأن الفطرة تعين عليه. لكن بعض الناس قد لا يكون هذه المثالة فيحتاج لجهد شديد في عملية تكتب اكتساب هذا الخلق، بخلاف ما لو كانت طبيعته تعينه على ذلك. فيما يتعلق بخلق الحياء قدمنا أن منه جبليا فطريا غريبيا ومنه كسبيا، هذا اكتسب بالمجاهدة. فكلامنا الآن في هذه الوسائل التي تعين على اكتساب الحياء وعلى ترسخه. فأول هذه الوسائل الإمساك عما تقتضيه قلة الحياء من أفعال وأقوال. أي شيء فيه قلة حياء من الأفعال أو الأقوال الإنسان من تعود عليها يمسك نفسه، يكبح جناح نفسه عن أن ينطق بالألفاظ البليئة أو الفاحشة مراغمة وإغاظة للشيطان الذي يزين هذه الأفعال ويمري بها. فإن هذا استقامتك أنت ومجاهدة النفس والإنسان يؤيد الشيطان منك، فلا يحرضك على ذلك ويعنف ويخجل. ونحن نعرف الأدب القرآني في هذا الأمر، وهو دائما القرآن يستعمل التكنية الكناية ولا يصرح بالألفاظ التي تخدش الحياة إلا فيما لا بد منه لمصلحة شرعية. يعني بحث في حد ذاته كبير الحقيقة، كما في قوله تعالى مثلا فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. انظر إلى رغم أن هذا إشارة إلى أحوال معينة ما يكون بين الرجل وزوجه. لكن انظر إلى العبارة الكناية والستر في الكلام حفظات للغير مما حفظ الله. بس كده تعبير كثير في القرآن الكريم يراعى في هذا الأمر. الإنسان متى نستطيع أن يكني ولن يطرح فهذا هو الأدب. أيضا من هذه الوسائل أن يدمن الإنسان مطالعة فضائل الحياة وترجيلها على القلب. وأي خلق الإنسان يريد أن يتكسبه يقرأ كثير في سير الناس الذين اتصفوا بهذا الخلق. هذا ينشطه ويضع أمامه إيه؟ النموذج. والنموذج دي الموديلنج دي إحدى طرق العلاج النفسي. أن يكون أمامك أسوة وقدوة. إن عدمت الأحياء تبحث عنها في بطون التراجم والكتب فتجد مثل هذه المبادئ التي تنهضك كي تتأسى وكي تقتدي بهؤلاء الصالحين. ممكن إنسان يعلم بعض المعلومات لكنها غير حية في قلبه. هو ليس على يقين بها. هاتوا أي مدخن من الشارع دلوقتي نجدنا واحد مدخن قلنا له ما أضرار التدخين فيعطينا محاضرة عن أضرار التدخين. ثم هو المدخن. هو المعلومات موجودة عنده لكن اليقين غير موجود. معنى مش عايش في قلبه. ذكر الموت كلنا يعرف أنه يموت لكن ذكر الموت معنى آخر. المقصود العلم الذي يولد تقارب السلوك وتغييرا الى الاحسن. هذا هو المقصود. فالشاهد ان الانسان يدمن دائما يقرا في كتب البعد عن العلم والبعد عن التحاليل وعن سلامه قضايا الاعمال يجعل القلوب تتمرن على هذا الامر ولا تتاثر لكن التجديد باستمرار. لذلك قال تعالى وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. فذكر ان نفعت الذكر. فذكر بالقران من يخاف وعيد. التذكير والترداد هذه من وسائل يعني التقويم. فإدمان مطالعة فضائل الحياة وترجيدها على القلب وجمع الهمة على تحصيل أعلى درجات الحياة والسعي الحثيث في التحلي به. أيضا الحياة معروف أن الحياة ثمرة الإيمان. من آمن حق الإيمان فإنه يستحي من الله سبحانه وتعالى. هذه الوسيلة هي تقوية الإيمان وتقوية العقيدة في قلب الإنسان واليقين لأن الحياة هو ثمرة من ثمرات الإيمان ومن ثمرات معرفة الله عز وجل والتعبد بالأسماء الحسنى والصفات العليا. وهو المعنى الرابع والوسيلة الرابعة التعبد بالتفكر في أسماء الله الحسنى التي تستوجب المراقبة والإحسان كأسمائه الشهيد الرحيم العليم السميع البصير المحيط الحفيظ. الإنسان يقرأ الكتب التي علماء أهل السنة في شرح الأسماء والصفات ويبحث عن معاني هذه الكلمات ويتعبد بها. يقول حاتم الأصم تعاهد نفسك في ثلاث إذا عملت فاذكر نظر الله إليك وإذا تكلمت فاذكر سمع الله منك وإذا زكت فاذكر علم الله بك. أيضا من هذه الوسائل المواظبة على العبادات المفروضة والمندوبة وبالذات الصلاة التي قال الله في شأنها إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقد قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن فلانا يصلي الليل كله فإذا أصبح طرح. فقال صلى الله عليه وسلم سينهاه ما تقول أو قال ستمنعه صلاة. فالإنسان الذي يحافظ على الصلاة حتى لو وقع في حفرة لكن لا يلبث أن الصلاة تقيمه منها ليمهض من جديد ويجاهد نفسه. فما دام الإنسان يصلي فهو فيه خير وقابل لأن يتغير. فإذا المحافظة على الصلاة مما يعين الإنسان على أن يتخلص من المنكرات والكلام الفاحش ونحو ذلك. كذلك الزكاة. يقول الله سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وتكلمنا عن معنى التزكية. أيضا من الصفات المهمة التي تعين على اكتساب خلق الحياة بل هي تعين على كل أعمال البر والخير لزوم الصدق. لأن يلزم صفة الصدق. قد يقول قائل ايه علاقة الصدق بالحياة؟ لا هناك علاقة وثيقة بين الصدق وبين كل أفعال البر وكل أفعال الخير. فتحري الصدق والتمسك بالصدق مهما كان وتجنب الكذب. لأن الإنسان قد يكذب أحيانا وهو بيتصور أن الكذب هيجيب له ثمرة معينة ولا يعرف أن الخسارة التي يخسرها من إيمانه أكثر بكثير من المكر الذي يتوهم أنه سيحصل عليه من وراء الكذب. أول شيء يخسر احترامه لنفسه أنه عارف ما ذلك ويدمن الكذب. فأول شيء احترامه لنفسه كيف ينظر لنفسه وهو كذاب متمادي في الكذب. فضروري جدا التخلص من الكذب مقاومة الجروح إلى الكذب ولزوم الصدق وتحريه. فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر. من صدق تفتح عليه كل أنواع البر. ف سواء الحياة أو غيره. فيهدي البر وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صدقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فقوله فإن الصدق يهدي إلى البر، لا شك أن الحياة من جملة الجنس الذي يهدي إليه الصدق. الوسيلة السابعة المواظبة على تكلف الحياة. إنما العلم التعلم والحلم التحمل. فإذا التكلف الخلق حتى يكون طبعا في البداية يحتاج إلى تكلف. تكلف بمعنى مش الصنع يعني والنفس الأمنات، لا، أن يقاوم نفسه في داخل نفسه، أن يتكلف هذا الخلق. المواظبة على تكلف الحياة مرة بعد مرة حتى تألفه النفس وتعتاد ويصير لها طبعا وسجية. وهذا يستلزم التجمل بالصبر كالمريض الذي يصبر على تعاطي الدواء المرشي. لابد يكمل الكورس كله، ياخد فترة معينة لابد أن يواظب عليه ولا يتقطع. فكذلك يتكلف مرة بعد مرة إلى أن يصبح طبعا. فإذا صار طبعا يدخل الأمر كما قال بعض السلف: دافعت الشهوات حتى صارت شهوتي المدافعة. السبب الثامن مخالطة الصالحين ورؤيتهم والسماع منهم والاستمداد من حيائهم. قال بعضهم: أحيي حياءك بمجانبة من يستحيا منه. وقال مجاهد: لو أن المسلم لم يصب من أخيه إلا أن حياءه منه يمنعه من المعاصي لكفى. هذه بركة الأخوة في الله. لو لم تكن فيها فائدة سوى أنه وجوده معك يمنعك من المعاصي فهذا خير. تأتي عن استحضار حياة المثل الأعلى للبشرية رسول الله صلى الله عليه وسلم ومطالعة سيرته العطرة وشمائله الكريمة، ثم استحضار حياة صحابته رضي الله عنهم وسيرتهم سيما الخلفاء الراشدين والعشرة البشرين للجنة وأصحاب لبث وأصحاب ريعة الرضوان وسائر المهاجرين والأنصار، ثم من تبعهم من أهل العلم والإيمان. عاشرا، وهو أهم هذه الأسباب في هذا الزمان، في هذا الزمان بالذات، اعتزال البيئة الفاسدة والموبوءة التي تصد عن الخلق الحسن، والتنزه عن معاشرة قليل الحياة. إن كان إنسان معروف بقلة الحياة لابد أن تتجنبه ولا تصاحبه، وأن تتحول إلى الصحبة الصالحة. في حديث قاتل البيئة أن العالم قال له: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا. انظر قرن التوبة تغيير البيئة. انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها ناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء كما هو معروف في الحديث. فتغيير البيئة شيء مهم جدا، وهو في إشارة أيضا في حط الزاني البكر أنه يجلى البيئة ويغرب عاما يغرب سنة. التغريب هذا هو عقوبة نفسية بجانب العقوبة البدنية، يعني جانب عقوبة البدن ثم عقوبة القلب التغريب. لأن في الحديث لما بيقوله الإمام ظل الإمام الدكتورعين الحديث في السفر قطعة من العذاب، السفر قطعة من العذاب. فقيل أحد العلماء: لما كان السفر قطعة من العذاب؟ قال: لأن فيه فراق الأحباب. فالنفس أو الغربة بالذات هي الإجبارية الغير اختيارية، بيكون فيها نوع من الإيه؟ من المعاناة النفسية. فهذا عقوبة نفسية بجانب العقوبة البدنية. في نفس الوقت هي تعطي فرصة للتوبة ولبداية صفحة جديدة. لماذا؟ أن هذا الشخص العاطل لو بقي في نفس البيئة يوجد كثير من الأشياء التي تذكره بالماضي أو بالمعاصي، وربما يعزه أصحاب السوء إلى العودة لهذا السلوك مرة ثانية. يعني بالذات في الإدمان مثلا في بعض السلوكيات المنحرفة يوجد في حاجة اسمها مفاتيح أو ذرائع التلهف. ذرائع التلهف في الإدمان بتكون واضحة جدا. ذرائع التلهف كيوز أوف كريفنج. ذرائع التلهف دي إن هي بتبقى جو معين، متى بتحط في الإنسان بتيجي بقى سلسلة ورا بعض، شلة معينة، مكان معين، وقت معين، إذا وجد فيه السلسلة تيجي ورا بعضها بالذات في الإدمان. ولذلك يعني ينظر جدا من يحييه الله بعد موته بالإدمان ويعود إلى حياة سوية، ولا يعالجها على الإطلاق علاجا ناجحا ناجعا على الإطلاق إلا التدين الصحيح. لا يمكن، ما في أمل إلا أن يتدين تدينا صادقا، أو يمشي مع إخواننا في جماعة التبليغ. ليه؟ لأنهم يهتمون بموضوع تغيير البيئة، بياخدوه في المكنة بتاعتهم بتدور بيه، ما بيلحقش يفكر في حاجة، والتكرار والسلوك العملي والخروج إلى آخره بغض النظر عن المخالفات أو البعض البدع، لكن احنا هنا بنتكلم على انقاذ شخص يعني على وشك الهلاك بالادمان مثلا. فمثل هذه الاجواء هي دي اللي تعالج. لكن موضوع البيئه الفاسده وما اكثر بهذه الاشياء في يعني مجتمعنا الان. معاشره قليل الحياه مش بس بالصحبه او الزملاء او الاصدقاء، لا بالتلفزيون، بالفيديو، بالفضائيات، بالكمبيوتر الى اخره. كل هذه الوسائل الان اصبحت تنسف الحياه نفسها وتدمره تدميرا. فالاعتزال كل ما يمكن ان يخدش صفه الاحسان، وهي ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراه. فالانسان لابد ان يكون حاسما جازما في الحد من شر هذه الوسائل التي تجلب لنا أسوأ صحبه يمكن ان يخالطها انسان. فيعني نستغفر الله سبحانه وتعالى من كل ما ادعيناه او اغرناه من العلم بباب الحياه ومع التقصير فيه، ونسال الله عز وجل ان يجعلنا بما علمناه عامله ولوجهه به مريدين، والا يجعله وبالا علينا، وان يضعه في ميزان الصالحات اذا ردت اعمالنا الينا انه جواد كريم. اللهم انا نحب طاعتك وان قصرنا فيها، ونكره معصيتك وان رتبناها، فتفضل علينا بالجنه وان لم نستحقها، وخلصنا من النار وان استوجبناها. فيا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفره، هب لنا ما لا يضرك واعطنا ما لا ينقصك. يقول الامام الشافعي رحمه الله تعالى: يا ربي ان عظمت ذنوبي كثره، فلقد علمت بان عفوك اعظم ان كان لا يرجوك الا محسن، فمن الذي يدعو ويرجو المجرم؟ ادعوك يا ربي كما امرت تضرعا، فاذا رددت فمن ذا يرحم؟ ما لي اليك وسيله الا الرجاء وجميل عفوك، ثم اني مسلم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى ال محمد وازواجه وذريته، كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، فبارك على محمد النبي الامي وعلى ال محمد وازواجه وذريته، كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين، انك حميد مجيد. قول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.